بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، كان حديثنا في الأسبوع الماضي عن هذا الحديث، الحديث الرابع، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد بينا أن مسألة هذا الحديث هي في حال كون الإمام أو المنفرد يصلي صلاة ثم يشك في عدد ركعاتها، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يطرح الشك ويبني على اليقين. وما هو اليقين؟ نعم، لا، أنا قصدي ما هو اليقين في إذا شك في عدد الركعات؟ أي نعم، هو الأقل في الركعات. فإن كان صلى أو شك هل هي 3 ركعات أو 4 ركعات فإنه يبني على اليقين. اليقين ما هو؟ 3 قطعا، لأنها هي الأقل، فهو قطعا قد صلى 3 ركعات لكن 4 مشكوك فيها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد للسهو. سجوده متى يكون؟ قبل السلام أو بعده؟ لا، في هذا الموطن هنا السجود يكون قبل السلام، السجود يكون قبل السلام. وهذا فيما إذا كان كما قلنا شاك في الأمر. وبينا درجات الشك والظن واليقين، وقلنا أعلى درجات هو نعم أول شيء هو العلم، نعم، ثم بعد ذلك تأتي بدرجة، طبعا العلم هو اليقين نفسه شيء متيقن، ثم بعد ذلك تأتي أو درجة أقل منه هي درجة الظن، ثم بعد ذلك تأتي درجة الشك، ثم بعد ذلك الوهم، وأدناها الجهل وهو عديم العلم أو ضد العلم. وقد بينا طبعا الفرق بين معنى الشك عند الفقهاء وعند الأصوليين، وأنه عند الفقهاء يحتمل أمرين، ما هما؟ وغلبة الظن. وبينا طبعا جملة من الأحكام الشرعية في هذا الباب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان إذا صلى الصلاة وهو شاك هل هي 3 أو 4 بيّن بعد ذلك، يعني قطع عنده وارد الوسواس حينما يقول الإنسان قد أكون صليت 5 وقد أكون صليت 4. قال إن كان صلى 5 فتكون هاتان السجدتان تشفع له هذه 5، لأنه إذا صلى 5 معناها صلى وتر، وكما تعلمون أنه لا يكون وتران في اليوم ولا في الليلة. وفي اليوم قلنا أن وتر النهار هو صلاة المغرب، فلو صلىها 5 لصلى مثلا الظهر والعصر، صلىها 5 معنى ذلك أنه سيصلي وترين، وتر اللي هو صلاة الظهر هذه أو العصر وصلاة المغرب، وهذا لا يصح. فلذلك تكون هناك سجدتان للسهو حتى تشفع له الوتر، فلا تكون صلاته هذه صلاة وتر. هذا إن كان صلى 5، وإن كان صلى 4 يعني بمعنى أنها فعلا صلاته الآن كاملة ولا فيها زيادة ولا نقصان، ما هو موقع هاتين السجدتين؟ قال عليه الصلاة والسلام كانت ترغيما للشيطان، يعني أن هذا الفعل هو إرغام للشيطان وشيء لا يحبه الشيطان، وهذا مما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. ثم ذكرنا ما هو الشك المعتبر الذي تكون عليه هذه الأحكام الشرعية. قلنا كل شك معتبر إلا في حالتين، ما هما؟ إذا وقع الشك بعد الصلاة، واحد طرأ عليه الشك بعد الصلاة، هنا لا يلتفت إليه. وقلنا هذه عامة سواء في الصلاة أو في غيرها من العبادات، أي عبادة يرد عليك الشك فيها بعدها فلا تلتفت. وضربنا مثال الطواف مثلا، قلنا لو أن إنسان بعدما انتهى من طوافه انتهى خرج وقع في قلب شك ربما أنني لم أطف إلا ستة أشواط منها، نقول لا تلتفت، إذن هذا الشك غير معتبر. وكذلك الحالة الثانية التي لا يعتبر فيها الشك متى؟ في حال الوسواس، إذا كان الإنسان عنده الوسواس حتى لو وقع في نفس الصلاة شكه فلا يلتفت إليه. لكن طبعا لو وقع يقين فرق، يعني واحد عنده وسواس لكن تيقن أنه أنقص الصلاة، فهنا نقول لا، اليقين لا يقدم عليه شيء. لكن لو وقع منه الشك فقط فنقول لا تلتفت إلى هذا الشك لأنك مصاب بالوسواس. طيب إلى هنا توقفنا، كانت هذه هي المسألة الثانية من هذا الحديث. المسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث، هل ينسحب هذا الحكم الوارد في الحديث الذي ذكرنا في موضوع الشك، هل ينسحب هذا الحكم الوارد في الحديث على الشك بمعناه عند الفقهاء أم بمعناه عند الأصوليين؟ نعم، أما إذا كان المعنى المذكور عند الأصوليين وهو عدم رجحان أحد الطرفين اللي مثل ما شبهناه وقربناه به 50% أو 50%، ما تدري هل هي 3 أو 4، ما عندك شيء مترجح، الطرفان متساويان الآن. فإذا كان الأمران على هذا الاعتبار فهل يبنى على الأقل كما في الحديث؟ نعم يبنى على الأقل، وهذا ذكر النووي رحمه الله أنه إجماع. إذن إذا كان الشك هنا محمول على معناه عند الأصوليين فيكون الحكم هو ما جاء في الحديث، وهو ماذا؟ أن يبني على الأقل، وقلنا أن هذا إجماع من العلماء. أما إذا حملنا الشك على معناه عند الفقهاء، نحن ذكرنا أن معنى الشك عند الفقهاء يحتمل معنيين، ما هما؟ ها؟ أي نعم، يحتمل معنى الظن وهو رجحان أحد الأمرين على الآخر، فيسمى عند الفقهاء أيضا إيش؟ يسمى شكا. ويحتمل المعنى الشك المعروف اللي هو تساوي الأمرين. إذن عند الفقهاء لا فرق بين الظن وبين الشك، كلاهما يسمى شكا. فإذا أخذنا الحكم الشرعي قلنا على قول الأصوليين ينسحب الحكم، واضح يبني على الأقل. لكن عند الفقهاء اللي هو ترجيع أحد الأمرين هل ينسحب عليه الحكم أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله في الحديث الخامس. المسألة الرابعة، لماذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالصلاة الرباعية مع أن هناك صلوات ليست رباعية؟ المغرب 3 ركعات، الفجر 2 ركعات، نوافل تكون ركعتان، تكون ركعتين، فما هو السبب؟ لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 4؟ ها محمد؟ لا، ليس لأن غالب الصلوات عددها رباعي، وإنما لأن غالب السهو والشك يقع وين؟ يقع في الرباعية، نادرا يقع الشك في الثنائية والثلاثية، إنما يقع في الغالب في الرباعية، ويقع دائما أو غالبا في الثالثة والرابعة. الكلام هل هي الثالثة أو هي الرابعة؟ لكن لو وقع الشك في صلاة ثنائية أو ثلاثية فالحكم واحد ما يتغير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا فقط على ما هو شائع أو غالب. وبهذا يا أخواني تبين الآن من خلال هذا الحديث أن سجود السهو يكون قبل السلام في موضعين، ما هما؟ نعم محمد، إذا كان عن نقص في الصلاة، ها، والثاني إذا كان عن شك تساوى فيه الأمران اللي هو معنى عند الأصوليين. فهنا قلنا يبني على الأقل ويسجد متى؟ قبل أو بعد؟ قبل السلام. إذن هنا موضعان للسجود قبل السلام، هذا ما يمكن أن يقال في هذا الحديث. الحديث الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قال أو قالوا صليت كذا، قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. ركز على هذه العبارة، فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. في رواية البخاري: فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. أولا، هذا الحديث رواه الإمام البخاري في عدة مواضع من صحيحه، أولها في كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، وكذلك أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له. وراوي هذا الحديث هو عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي، أحد أعلام الصحابة ومن السابقين للإسلام، وقد هاجر الهجرتين رضي الله عنه، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أكبر الصحابة فقها وعلما وقراءة، توفي في سنة 32 للهجرة. مسائل هذا الحديث: أولا، هذا الحديث دليل على أن المصلي إذا زاد في صلاته ركعة، فصلى الظهر مثلا 5 ركعات، أنه يسجد للسهو، لكن متى؟ قبل أو بعد السلام؟ نعم، أنه يسجد بعد السلام وصلاته صحيحة. طبعا هذا إذا لم يتذكر إلا بعد السلام، إذا لم يتذكر الزيادة حتى انتهى منها فرغ من تلك الزيادة. أما إذا أراد أن يزيد، إذا أراد أن يزيد ثم تذكر أنها زيادة، فهنا يتوقف. وهل يسجد للسهو أو لا ستأتينا بعد قليل إن شاء الله. طيب، هنا الصحابة رضي الله عنهم لم ينبهوا النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، لماذا؟ نعم، هيبة من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ليس هيبة، وإنما ظنوا أن الصلاة حصل فيها شيء، بمعنى أنها مثلا قصرت الصلاة. وهذا الآن لو تأملتم الحديث اللي أوردها المصنف رحمه الله، ليس فيه بيان أي شيء من الزيادة، أليس كذلك؟ ما في شيء. ولا أدري الحقيقة لماذا أغفل ابن حجر رحمه الله الرواية، مع أنها موجودة في الصحيحين وغيرهما فيها بيان الزيادة. الرواية مثبتة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم 5 ركعات، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم 5، وهذه رواية في الصحيحين وفي غيرهما. فالصحابة رضي الله عنهم لما رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة غير معتادة فتعجبوا، قالوا لعل حصل في الصلاة شيء، تغير حالها، زيدت ركعة، لا أنهم سكتوا هكذا. وهذا يثبت لنا أن غير الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليهم أن ينبهوا الإمام لو حصل منه زيادة، حتى ولو كان من أهل العلم، ولو كان الصديق رضي الله عنه. لماذا؟ لأن الوحي انقطع، فلا مجال إلى أن يكون هناك نسخ وتغيير في الصلوات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية والمسألة الثانية في الحديث في قوله: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم. ما هي الفائدة الفقهية في هذا اللفظ؟ قوله فثنى رجليه واستقبل القبلة، يعني هذا بعد ما صلى 5 ركعات، وصار هناك بينه وبين الصحابة حديث حولها وبينوا له أنها 5، ثنى رجليه ثم صلى استقبل القبلة وسجد سجدتين وسلم. ما هي الفائدة هنا؟ طيب، في موضوع السجود السهو بالذات الكلام، ماشي، هذه كلها فوائد سبقت. في فائدة واضحة في قوله ثم سلم، أي نعم، أنه ليس هناك تشهد، تذكرون هذه المسألة سبق الحديث عنها، هل يكون هناك تشهد بعد سجود السهو أو يسلم مباشرة؟ بينا طبعا الكلام نحن إذا كان قبل السلام وإذا كان بعد السلام. فهذا الحديث الآن يثبت لنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يتشهد بعد سجدة السهو، مع أن سجدة السهو كانت بعد السلام وليست قبل السلام. المسألة الثالثة في قوله وإن شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. هنا موطن السجدتين بين في رواية البخاري ومسلم التالية التي ساقها المصنف، ذكرها المصنف بعد الحديث، بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته أن يتحرى الصواب. لكن تذكرون في الحديث الذي سبق حديث أبي سعيد النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه إذا شك ماذا يصنع؟ يبني على الأقل. لكن هنا قال فليتحرى الصواب، ما معنى فليتحرى الصواب؟ ها؟ يعني الذي يغلب على ظنه، لكن هناك ما قال ابني على غلبة الظن، فظاهر الحديثين التعارض. الآن كلاهما شك، إذا شك وهناك إذا شك أيضا، لكنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد إذا شك فليبني على ما استيقن وهو الأقل، وهنا في حديث ابن مسعود قال إذا شك فليتحرى الصواب، يعني يبني على غلبة الظن، وليس شرطا أن يكون هو الأقل، قد يكون غلبة الظن هو الأكثر، قد يكون 4 ركعات. فإذا ظاهر الحديثين التعارض، فكيف نجمع بينهما؟ طبعا نحن يستحيل عندنا أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم متعارضا، ولهذا نحن نقول ظاهر الأمر التعارض. لأهل العلم في هذا تأويلات كثيرة، لكن أحسن ما يقال فيها إن الشك في حديث أبي سعيد هو ما تساوى فيه الأمران، الذي هو الشك عند من؟ عند الأصوليين، مفهوم؟ ما تساوى فيه الأمران، الإنسان ما يدري هل هي 3 أو 4. فإذا كان بهذا المعنى ماذا يصنع؟ هل يتحرى الصواب أو يبني على ما استيقن؟ يبني على ما استيقن. أما في حديث ابن مسعود هذا فإنه محمول على ماذا؟ على غالب الظن. فإذا غلب على ظنه شيء أيا كان، الأقل أو الأكثر، المهم اللي يغلب على ظنه، هل هي 3 أو 4 لا فرق، الغالب على الظن، ماذا يصنع في هذه الحالة؟ أي نعم، يعني وش يكون الشك هنا؟ بمعنى غلبة الظن، فيحمل على هذا المعنى، وبهذا تجتمع الأحاديث وتأتلف ولا تختلف. واضح الجمع بين الحديثين؟ هذا مهم جدا، لذلك أنا قلت ركزوا على عبارة فليتحرى الصواب. وبهذا يمكن الآن في هذه المسألة وما سبقها من المسائل يمكن أن نلخص سجود السهو، وسيأتينا طبعا إضافات فيما بعد، لكن على إلى هذا الموطن يمكن أن نقول سجود السهو هنا على 4 حالات، حالتان يكون قبل السلام وحالتان يكون بعد السلام. فالحالتان التي يكون السجود السهو فيها قبل السلام هي أولا إذا كان عن نقصان في الصلاة، الثاني أي شك إذا كان عن شك تساوى فيه الأمران، فهنا يبني على ماذا؟ على اليقين وهو الأقل ويسجد قبل السلام. هذا قبل السلام، هذان موطنان قبل السلام، نقص الصلاة أو الشك الذي تساوى فيه الأمران. أما الموطنان اللذان يكونان بعد السلام، سجود السهو يقع فيهما بعد السلام، فهما أولا إذا كان زيادة في الصلاة، طبعا زيادة في الصلاة ترى ليس كل يفقهها، كثير من الناس يظن أن الزيادة في السلام أو في الصلاة هي زيادة ركعة فقط مثلا أو سجدة أو غيرها، لا، أحيانا تكون زيادة تشهد يتم، مثل ما حصل في حديث اليدين أنه صلى 2 ركعات النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الليل صلى ركعتين، فبعض الناس طبعا أكملها فيما بعد، بعض الناس يظن أن السجود يكون قبل السلام حكم أنه صلى صلاة ناقصة، وفي الحقيقة أنه صلى صلاة زائدة، ولهذا سجد بعد السلام هو صلى الله عليه وسلم، ما سجد قبل السلام. لماذا؟ لأن الصلاة التي فيها الركعتان اللتان نسيهما النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهما فصارت الصلاة تامة، لكن في زيادة صارت في الصلاة مع الركعتين، وهي قضية التشهد، قضية السلام الأول الذي لم يكن هذا موطنه، فصارت الصلاة موطنها الزيادة، فكان السجود بعد السلام. إذن نقول بعد السلام في موطنين، الموطن الأول إذا كان عن زيادة في الصلاة، الموطن الثاني وهو هذا الحديث إذا كان إذا ترجح عنده أحد الأمرين، إذا شك، إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين، كان شاك في ثلاثة أو أربع، الغالب على ظنه أنها أربع مثلا، هنا يبني على هذا الشيء وهو أنها أربع، يجعلها أربع، يسجد متى؟ بعد السلام. واضح يا أخوان؟ ذكرنا الشك الأول تساوى عنده الأمران، يسجد قبل، لكن هذا الشك غلب على ظنه شيء فيسجد بعد السلام. المسألة الرابعة، إذا شك المصلي في صلاته ثم تيقن، وهذه قلنا سنشير إليها من قبل، هذا أتى موطنها الآن، إذا شك المصلي في صلاته ثم تيقن بعد ذلك صحة فعله، فهل يسجد للسهو أم لا؟ أعيد مرة أخرى، إذا شك المصلي في صلاته ثم تبين له صحة فعله، فهل يسجد لهذا السهو الذي خطر في باله أو لا؟ كيف؟ مثال، هو يصلي صلاة رباعية مثلا، في الركعة الثالثة وهو يصلي الركعة الثالثة وقع عنده الشك، هل هذه هي الثالثة أو الثانية؟ واضح؟ عنده الآن وقع شك، فأراد أن يقوم في الركعة التي بعدها، طبعا خطر في باله هذا الأمر، ربما رجح أن هذه أو شك عنده أحد الأمرين كلاهما بمعنى واحد، فبنى على الأقل وهو أنها ثنتين، فلما قام للركعة التي بعدها على أساس أن تكون هي الركعة ماذا؟ ثالثة، تذكر أنها هي الرابعة، يعني أن صلاته صحيحة وكاملة، تيقن، ما أقول غلب على ظنه، تيقن، فهل يسجد للسهو أو لا؟ فهمتم المسألة؟ إذا تبين له صحة صلاته قبل أن يزيد فيها شيء، فهل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ خلاف بين أهل العلم على قولين، القول الأول أنه لا سجود عليه، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، لأن السجود إنما شرع لجبر الشك الذي يقع من الإنسان، وقد زال الشك الآن فلا داعي له. واضح؟ هذا هو القول الأول. القول الثاني أن عليه السجود، لأن الركعة التي وقع فيها الشك أداها المصلي وهو متردد فيها، وهذا التردد يحتاج إلى جبر، وجبره يكون بالسجود، والصحيح من القولين هو القول الأول، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو الذي يدل عليه ظاهر الحديث، فإن السجود مرهون بالشك والسهو، وهنا لم يقع شيء، وإنما صلاته تامة وكاملة ومتيقن أنها كاملة، فلا داعي للسجود عند ذلك. المسألة الخامسة، الرجوع إلى غلبة الظن عند الشك، هل هو عام؟ يعني هذا الحكم الذي ذكرناه، هل هو عام للإمام والمأموم والمنفرد لا فرق بينهم، أو أن هناك فروقات بينهم؟ مسألة الحديث الآن، هذا حديث ابن مسعود، ما هي مسألة إيش؟ البناء على غلبة الظن، اللي يغلب على ظنه. نحن قلنا إذا غلب على ظنه ماذا يفعل؟ غلب على ظنه شيء يبني على هذا، يعني يفعل هذا الشيء الذي غلب على ظنه، لكن يكون سجوده متى؟ بعد السلام. هل هذا الحكم للإمام وللمأموم وللمنفرد أو بينهم فرق؟ في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول لا اعتبار لغلبة الظن مطلقا، لا للإمام ولا للمأموم ولا للمنفرد، وإنما في كل الأحوال ماذا يصنع؟ يبني على اليقين. في كل الأحوال الثلاثة على عند هؤلاء أنه يبني على اليقين، يعني ما عندهم شيء اسمه غلبة ظن، وإنما دائما ابني على الأقل لأنه هو اليقين. فلا فرق إذن لا بين الإمام ولا بين المأموم ولا بين المنفرد. القول الثاني هو عكس هذا تماما، وهو أن هذا الحكم يكون للإمام وللمأموم وللمنفرد، واضح؟ وهذه رواية عن الإمام أحمد ذكرها ابن قدامة في المغني. القول الثالث إن كان إماما بنى على غلبة الظن عنده، أما المأموم والمنفرد فلا، يعني في التفصيل إن كان إمام يبني على غلبة الظن، أما المأموم والمنفرد فإنهما لا يبنيان على غلبة الظن، وإنما يبنيان على ماذا؟ على الأقل. طبعا نحن نقول المنفرد ممكن نقول، لكن ما يصلح نقول هذا بالنسبة للمأموم لأنه تبع لإمام. لماذا فرقوا هذا التفريق؟ قالوا لأن الإمام لو أخطأ فهناك من سينبهه، فلو بنى على غلبة الظن وأخطأ فهناك من سينبه فيكون يتبين خطأه، فلهذا نقول الإمام له حكمه الخاص. والصواب من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الثاني، وهو أنه لا فرق لا بين الإمام ولا بين المأموم ولا المنفرد. لماذا؟ لأن هذا هو ظاهر الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين أحد من هؤلاء الثلاثة، وإنما قال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته، ولم يقل إذا كان إماما أو منفردا أو مأموما. المسألة السادسة في قول عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته دلالة على أن سجود السهو مشروع حتى في النافلة وليس فقط في الفريضة، لأن كلمة صلاة عامة ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. وكذلك أيضا فسجود السهو إنما هو جبران للصلاة وإرغام للشيطان، وهذا يكون في النافلة ويكون أيضا في الفريضة. وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب السهو بقوله السهو في الفرض والتطوع، والبخاري رحمه الله في ترجماته يتبين عظيم فقهه، فقد كان محدثا وكان فقيها، فهو يضع تراجم الأبواب بناء على المسائل الفقهية. وقد حكى عن ابن عباس أنه سجد سجدتين بعد وتره، والوتر كما تعلمون صلاة نافلة، فذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سجد سجدتين بعد الوتر، وهذا هو قول الجمهور. وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري خلاف السلف في هذه المسألة، لكن الأمر كما ذكرنا الأقرب والأصوب أنه عام في صلاة النافلة وفي صلاة الفريضة. دخل وقت الأذان يا سعد. طيب، لأن لا نريد أن ندخل في المسألة التي بعدها، توقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.